الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء، وهو الثالث في مدارسة كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان لشيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ونحن في ديوان أخينا أبي عبد الله شيبان الهاجري في مساء الاثنين ليلة الثلاثاء في ذي القعدة عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على قوله: فصل. إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان وأنه اسم جامع لشرائع الإسلام ووصول الإيمان وحقائق الإحسان إلى آخر قوله، فنبدأ على بركة الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. آمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان: فصل. إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان وأنه اسم جامع لشرائع الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان وتوابع ذلك من أمور الدين، بل هو اسم للدين كله، علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وهذه المسألة لا تقبل اشتباه بوجه من الوجوه، لا شرعا ولا حسا ولا واقعا، وذلك أن نصوص الكتاب والسنة صريحة في زيادته ونقصانه، مثل قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وغيرها من الآيات. وكذلك الحس والواقع واشهد بذلك من جميع وجوه الإيمان، فإن الناس في علوم الإيمان وفي معارفه وفي أخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة متفاوتون تفاوتا عظيما في القوة والكثرة، وجود الآثار ووجود الموانع وغير ذلك. فالمؤمنون الكمل عندهم من تفاصيل علوم الإيمان ومعارفه وأعماله ما لا نسبة إليه من علوم عموم كثير من المؤمنين وأعمالهم وأخلاقهم، فعند كثير منهم علوم ضعيفة مجملة وأعمال قليلة ضعيفة، وعند كثير منهم من المعارضات والشبهات والشهوات ما يضعف الإيمان وينقصه درجات كثيرة، بل تجد المؤمنين يتفاوتون تفاوتا كثيرا في نفس العلم الذي عرفوه من علوم الإيمان. أحدهما علمه فيه قوي صحيح لا ريب فيه ولا شبهة، والآخر علمه فيه ضعيف وعنده معارضات كثيرة تضعفه أيضا. وكذلك أخلاق الإيمان يتفاوتون فيها تفاوت كثيرا، صفات الحلم والصبر والخلق وغيرها. وكذلك في العبادات الظاهرة كالصلاة، يصلي اثنان صلاة واحدة وأحدهما يؤدي حقوقها الظاهرة والباطنة ويعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، والآخر يصليها بظاهره وباطنه مشغول بغيرها. وكذلك بقية العبادات.
يعني كلام المصنف رحمه الله جلي في أن اسم الإيمان عند الإطلاق هو يساوي الإسلام، والإسلام عند الإطلاق يساوي الإيمان، وأن كلمة الإيمان كلمة شاملة لجميع ما شرعه الله تبارك وتعالى من الواجبات والمستحبات فعلا، وما نهى من المحرمات والمكروهات، فاسم الإيمان يشمل هذا وهذا. وهذا الأمر، وهو كون الإيمان يشمل الدين كله، ذكر المصنف رحمه الله أن الإيمان يزيد بناء على وجود هذه المسائل الدينية والشرعية في الإنسان. معلوم أن إذا قلنا أن الإيمان يشمل الدين كله، فهل كل مؤمن يعلم الدين كله؟ الجواب لا، ليس كل مؤمن يعلم الدين كله. فمن هذا الجانب لا بد أن يكون الإنسان الفلاني وابن فلان أكثر إيمانا من فلان ابن فلان، بناء على ما زاد من علمه في مسائل الدين. هذا من حيث العلم بالدين، وهي زيادة كيف كما يقوله بعض العلماء، زيادة كيف، وهو الرسوخ العلمي في القلب. فعلم فلان ليس كعلم فلان، يقين فلان ليس كيقين فلان، صدق القلب عند فلان ليس كصدق القلب عند فلان. فالأمر كما قال ذاك الرجل، قال صاحبنا ابن المبارك سنوات، فكنا نتعجب لأي شيء جعل الله له القبول. يعني بالعامية اشمعنا الناس يسمعون كلامه ويأخذون منه ويجلونه ويعظم في أعينهم أكثر من غيرهم؟ يقول ونحن وإياه طلبنا العلم سوا، ونحن وإياه كذا، ونحن وإياه كذا، ونحن وإياه كذا. قال فكنا في ثغر من الثغور فانطفأ السراج. قال فمنا الصارخ ماذا تفعل، ومنا المتكلم، ومنا الباعث كيف يعمل السراج. قال فلما اشغلنا السراج إذا عيناه تذرفان. فقلنا له ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال تذكرت ظلمة القبر. قال فعلمنا بأي شيء فاقنا، بأمر قلبي. فهذه قضية مهمة لا بد أن ننتبه لها. الإيمان يزداد من الجهة العلمية، سواء كانت هذه الجهة العلمية في ترسيخ أصول الإيمان أو في دفع المعارضات والشبهات الواردة على الإيمان. ولذلك كلما زاد علم الإنسان بالكتاب والسنة كلما زاد إيمانه، وكلما زاد علمه بالكتاب والسنة كلما قويت عنده جانب رد الشبهات. فما من شبهة ترد عليه إلا ويعلم له دليلا من الكتاب والسنة. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما من صاحب شبهة يستدل بشبهة نقلية إلا وفي النقل ذاته نفس النص ما يرد عليه، وما من صاحب شبهة عقلية إلا وتجد أن شبهته مركبة تركيبا خاطئا، أو كما قال. الجهة الثانية أن الإيمان يزيد من جهة، إذا قلنا الإيمان هو الدين كله، طيب الدين فيه أعمال، سواء كانت هذه الأعمال قلبية أو قولية أو عملية. فهل الناس كلهم يقومون بهذه الأعمال كلها أم أنهم يتفاوتون؟ الجواب أنهم يتفاوتون. ولهذا تواتر في الحديث أن المرأة ذات الحيض والنفاس لا تصلي، وهذا أمر إجماعي وليس عليها القضاء بإجماع المسلمين قبل وجود ونشوء الخوارج الذين أوجبوا عليها القضاء. طيب الآن المرأة ذات الحيض وذات النفاس لا تصلي، فمن هذه الحيثية نقص إيمانها، وقد أشار إلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام فقال ليست إحداكن إذا حاضت تركت الصوم والصلاة. هذه قضية واضحة. ولذلك من يكثر القيام بأعمال الطاعات لا من حيث الكم وإنما من حيث الواجبات، فهنا الذي يأتي بالواجبات أكمل إيمانا ممن يأتي ببعض الواجبات دون بعض. الذي يجتنب كل المحرمات أعظم إيمانا ممن يجتنب بعض المحرمات. الذي يأتي الواجبات كلها مرغما نفسه أعظم إيمانا من الذي يأتي بالواجبات الموافقة لنفسه. الذي يترك المحرمات كلها
مرغما نفسه أعظم أجرا وإيمانا من الذي يترك المحرمات التي لا توافق نفسه وهواه. القضية مسلمة. فإذا كان الأمر كذلك في الواجبات والمحرمات فهي كذلك أعني الأعمال، أعني أعمال الدين، مؤثرة في الإيمان ولو كانت مندوبات أو مستحبات. لكن لا ننسى ما ذكرناه في اللقاء الماضي أن المندوبات مؤثرة في الكمال المستحب، كلما ازددت من الكمال المستحب زاد إيمانك المستحب حتى تصل إلى درجة الإحسان، وكلما التزمت الواجبات فعلا والمنهيات تركا أتيت بالإيمان الواجب. فقضية زيادة الإيمان ونقصان الإيمان كما قال المصنف رحمه الله لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه. ومن هنا شنع السلف رحمهم الله على المرجئة الذين زعموا أن إيمان أفسق الخلق كإيمان أتقى الخلق. كيف يكون هذا؟ بل تجرأ بعضهم حتى زعم أن إيمان الفسيق كإيمان الصديق، هكذا يقولون عياذا بالله. بل إني قرأت في بعض الكتب أن إيمان أفجر المسلمين كإيمان جبريل. هذا كيف يصير؟ هكذا الجراءة لما الإنسان يقدم عقله الفاسد على النقل الصحيح الوارد. فالآيات متواترة منصوصة في زيادة الإيمان، وما قبل الزيادة فهو قابل للنقصان، خلافا للخوارج الذين يزعمون أن الإيمان يزيد ولا ينقص، فإن نقص كفر صاحبه. فهنا قضيتان متقابلتان لا بد أن نتخلص منهما وأن نبتعد منه. قضية المرجئة الذين زعموا أن الأعمال لا أثر لها في الإيمان، لا من حيث العلم ولا من حيث العمل، فزعموا أن الإيمان هو المعرفة، عرفت الله ولو بقدر ذرة فأنت كمن عرف الله بنور الكتاب والسنة، عندهم الأمر السياق. وهذا من تلبيس إبليس لكي يسهل ترويض الناس بهذه الطريقة، لأن الإنسان الذي يظن أن الإيمان والمعرفة يسر ترويضه يمنة ويسرة كما يشاءه إبليس. فالنصوص الدالة على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان يعني نصوص قاطعة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، لا شرعا بدلالة الآيات والأحاديث. وقد ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب في زيادة الإيمان ونقصانه في كتاب الإيمان، وهذه نصوص قاطعة. وقد نقل الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن أكثر من 500 إنسان يرى أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. 500 عالم من مختلف الأمصار والأعصار والبلدان، من زمن الصحابة والتابعين وتبع التابعين إلى زمن الأئمة إلى زمن المصنف اللالكائي رحمه الله. فهي قضية مسلمة من الناحية الشرعية. أما من الناحية الحسية فلو أن الإنسان لم يكابر اليوم الذي لا يصلي الفجر في جماعة يجد نفسه خبيثا، وجاء هذا في النص. لكن لو فرضنا أن إنسانا لا يعرف النص وما صلى الفجر في المسجد فيجد أن في نفسه نقصا. الإنسان الذي لا يزكي وهو يصلي يجد في نفسه نقصانا. الإنسان الذي ما حج يجد أن في بناء بيته للإسلام نقصانا. فهي أمور حسية، لا يمكن أن نقول لا يحس بها إلا شخص واحد، من هو؟ المكابر. بس المكابر مثل إنسان تخزى بشوكة ولا بإبرة يكابر يقول لك لا ما في ألم. طيب هو الشعور موجود، الحس موجود، هو يكابر. كونه يكابر ليس معناه انتفاء الألم، فكون هؤلاء يكابرون في زيادة الإيمان ونقصانه ليس معناه أنه ليس موجودا في الحس، بل هو موجود في الحس. وللدلالة على هذا الأمر انظر إلى نفسك يوم أن كنت صبيا بالغا، شابا بالغا، وقبل أن تعلم الأمور بدلالاته، هل كان إيمانك كإيمانك الآن وأنت كبير ازددت علما وازددت عملا، أو وأنت كهل ازددت علما وعملا، فضلا عما إذا كنت شيخا ازددت علما وعملا؟ هل تحس في نفسك أن الإيمان كذلك؟ لا والله، لا يمكن أن يكون الأمر كذلك. هذا من الناحية الحسية، والواقع يشهد بذلك أيضا. فلو نظرنا في الواقع نجد أن أهل العلم وأهل العبادة من أعظم الناس ثباتا، من أكثر الناس ثباتا. من الذين يتذبذبون؟ هم عوام المسلمين الذين لا علم عندهم ولا كثير عبادة عندهم، فهذا الواقع يدل على أن الإيمان قد ينقص عندهم حتى يذهب نوره عياذا بالله، فيسهل عليهم الارتداد. ولذلك لو تأملت لوجدت أن الردة ملازمة للمبتدعة، وقلما وأندر من النادر، بل أندر من الكبريت الأحمر، أن تجد رجلا من أهل السنة يرتد. وذلك حتى أذكر مرة كنت تتبع أسماء المرتدين عبر قرون الإسلام، فما وجدت إنسانا يرتد من أهل السنة إلا أنهم لا يتجاوزون، حسب قراءتي لا يتجاوزون 10 و20، ما وصلوا إلى 20، مع أني عددتهم كما ذكر في كتب التاريخ. لكن لما تنظر إلى الذين ارتدوا من المعتزلة مثلا، أو الذين ارتدوا من المرجئة مثلا، أو الذين ارتدوا من الرافضة مثلا، تجد شيء عجب حتى تخاف على نفسك. لماذا؟ لأن الإيمان قد ضعف بسبب البدعة والجهالة، فسهل على إبليس أن يضع فخاخ الردة عندهم. وهذه الآيات والنصوص التي ذكرها المصنف واضحة وجلية. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى، ولهذا كان المؤمنون 3 مراتب: مرتبة السابقين، ومرتبة المقتصدين، ومرتبة الظالمين. وكل واحدة من هذه المراتب أيضا أهلها متفاوتون تفاوتا كثيرا. والعبد المؤمن في نفسه له أحوال وأوقات تكون أعماله كثيرة قوية، وأحيانا بالعكس. وكل هذا من زيادة الإيمان ونقصه، ومن قوته وضعفه. وكان خيار الأمة والمعتنون بالإيمان منهم يتعاهدون إيمانهم كل وقت، يجتهدون في زيادته وتقويته، وفي دفع المعارضات المنقصة له، ويجتهدون في ذلك، ويسألون الله أن يثبت إيمانهم ويزيدهم منه من علومه وأعماله وأحواله. فنسأل الله أن يزيدنا علما ويقينا وطمأنينة به وبذكره وإيمانا صادقا.
آمين آمين. يعني هذه القضية مهمة، المؤمنون على 3 مراتب، وهذه بشارة لعموم أهل الإسلام بجميع مراتبهم، كما جاء في سورة فاطر في قوله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد. فكل أهل الإسلام هم مصطفون بغض النظر عن مراتبهم، هم مختارون. كون الله جل وعلا جعلك مسلما تقر بالتوحيد، هذا في حد ذاته اجتباء، اصطفاء، انتخاء، رحمة من الله وفضل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهذا مجمل جاء تفصيله. فمنهم ظالم لنفسه، وبدأ بهم لكثرتهم، فاحذر وارتقي. ثم قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، وهؤلاء توسطوا فوسط الله ذكرهم. ومنهم سابق بالخيرات، فأخرهم لقلتهم أولا، ولأن الثواب المذكور بعده هم مستحقون به أولا. ومنهم سابق بالخيرات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فإذن أهل الإسلام على هذه المراتب 3: ظالم لنفسه، مقتصد، سابق بالخير. ولذلك ينبغي للإنسان العاقل أن يعرف من أي المراتب هو. الإيمان كالشجرة، ولذلك المصنف رحمه الله سماه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. الشجرة دائما بحاجة إلى تربة صالحة، وتربة الإيمان الصالحة نقاوة القلب. انتبه للمقارنة. طيب، وضعت الشجرة في التربة الصالحة في نقاوة القلب، هل هذا الأمر يكفي؟ إذا وضعت شجرة في تربة صالحة هذا الأمر لا يكفي، لا بد من أمرين اثنين دوما تنتبه لهما. أحدهما أن تغذيه بالمغذيات النافعة كالماء والتربة وحسن الهواء وإلى آخر. الأمر الثاني أن تدفع عنه الآفات، سواء كانت بهائم تريد أكلها، وحوشا أو ديدانا، جراثيم أو أشياء مرئية أو غير مرئية، تحط الكيماويات المبيدات. الإيمان هكذا، الإيمان الوحوش الذين يريدون أن يأكلوا إيمانك وأن ينقصوا إيمانك أعظم من الوحوش والبهائم التي تأكل الشجرة وأكثر، والديدان والجراثيم التي تعمل في أكل الإيمان تجري مجرى الدم من العروق كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر خطير، فلا بد من الإنسان أن بعدما نظر إلى نقاوة قلبه أن ينظر إلى هذين الأمرين، كيف يغذي. ليس له باب التغذية، ليس له باب إلا بابان: العلم والعمل، العلم والعمل. الأمر الثاني دفع الآفات. كيف يدفع الآفات؟ دفع الآفات له أبواب كثيرة، أعظمهما أذكر أمرين الآن. الأول أن يتسلح بالعلم الراد، بالعلم النافع الذي يرد به شبهات إبليس وشهوات إبليس والنفس. الأمر الثاني الصحبة الصالحة. لا يمكن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يأكل الذئب من الغنم. إيش؟ إذا تريد أن ما حد يأكلك من الوحوش والديدان، خليك مع أصحاب. هذا أعظم سبب من أسباب أنك تدفع الواردات على الإيمان. ولذلك الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة في سورة الكهف، وفيها نجاة أصحاب الكهف لصحبتهم، قال لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون. هو ما هو بحاجة لهم، لكن هذا تعليم لنا، تعليم لنا أن نصبر مع من؟ مع الذين يحافظون على صلاة الفجر، صلاة الغداة، صلاة العصر، يحافظون على هذه الصلاة، نكون معهم دائما حتى يحصل لنا بهم النجاة. اهدنا الصراط المستقيم. فإذا لابد لأن نكون كالمؤمنين الذين يبحثون عن كيفية زيادة الإيمان ونقصه. كان السلف، الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كان هذا همهم، يعتنون اعتناء عظيم، يتعاهدون إيمانهم. حتى كان معاذ بن جبل إذا رأى صحابيا أو تابعيا في خلوة ليس في مجلس علم يقول: تعالى نؤمن ساعة، فيتذاكرون العلم. العلم من أعظم ما يزيد الله عز وجل به الإيمان.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وخيار الخلق أيضا يطلبون وتنافسون في الوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين وإلى حق اليقين، كما قال الله عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والحواريون خواص أتباع المسيح ابن مريم عليه السلام، حين طلبوا نزول المائدة ووعظهم عيسى عن هذا الطلب قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فذكروا حاجتهم الدنيوية وحاجتهم العلمية الإيمانية إلى ذلك.
يعني المقصود أن خيار الخلق من الصحابة والتابعين بل ومن فوقهم من الأنبياء والمرسلين لا يكتفون بمجرد الوصول إلى الذي يسمى بعلم اليقين، لا يكتفون بهذا، بل يجتهدون ويبذلون قصارى جهدهم ووسعهم في الوصول إلى حق اليقين. بل وربما ترتفع هممهم إلى طلب عين اليقين. إذن هي مراتب ثلاث: علم اليقين، حق اليقين، وعين اليقين. أما العلم اليقين فهو أن الإنسان يصل بمرتبة علمية يمكنه التثبت ودفع الواردات والشبهات والشهوات، هذا علم اليقين. أما حق اليقين أن يتعايش الإنسان هذا الوضع. مثال ذلك: يعلم المرء المسلم أن الخمر حرام، ويعلم من نفسه أنه لن يشرب الخمر، هذا علم اليقين الآن. ثم ركب طائرة وإذا بالمضيفة تقدم الخمور، فنفسه تحدثه بالعلم الذي كان يعلم فيقول: لا والله لن أشرب الخمر، هذا حق اليقين، لامس الواقع ولم يقرب الحرام، هذا حق اليقين. مثال آخر في الواجبات: علم علم اليقين أن الصلاة واجبة في الجماعة، فسمع المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فقام، قال لا حول ولا قوة إلا، فصلى، فانتقل من علم اليقين إلى حق اليقين اللي هو ملامسة الأمر، ملامسة الواجب. أما عين اليقين مشاهدة ذلك الثواب المترتب على هذا العلم، أو مشاهدة المسألة العلمية التي ليس لها مشاهدات واقعية. مثال كون الإنسان يصل إلى عين اليقين وهو أنه يصل إلى الجنة، فإذا وصل إلى الجنة هذا عين اليقين، لأنه لامس ثواب ما كان يعلمه علم اليقين ويعيشه حق اليقين، فصار إلى عين اليقين. والعكس في حق الظالمين الذين لم يدخلوا تحت المشيئة، لم يغفر الله لهم من المسلمين ابتداء فدخلوا النار، كانوا يعلمون علم اليقين أن الخمر حرام فشربوها وماتوا على ذلك ولم يتوبوا منها، فأذاقهم الله من ردغة الخبال، فعاشوا عين اليقين في إيش؟ عاشوا عين اليقين في إيش؟ في إذاقة عقاب ما كانوا يعلمه، ما كان يعلمه علما يقينيا. أما في المسائل العلمية التي يعلمها وليس له واقع في المثال، فالإنسان يعلم علم اليقين أن الله جل وعلا يحيي الموتى، لكن قد لا يكون لكل إنسان أو لا يلامس كل إنسان أنه يرى بعينه ذلك في الدنيا، لكن إبراهيم عليه السلام أراد الوصول إلى هذه المرتبة، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. والذي قبله، وإن كان الشيخ السعدي رحمه الله يرى أن الذي قبله كان شاك كما في تفسيره، لكن قوله مرجوح، بل الراجح أن الذي قبل آية إبراهيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أن استفهامه أن يحيي هذه الله بعد موتها أن بمعنى كيف وليس أن بمعنى الشك، فهو أيضا طلب الكيفية، لكنه من رجل صالح على قول بعض المفسرين أو من نبي من أنبياء بني إسرائيل على القول الآخر أن يحيي هذه الله. ومما يدل على أنه لم يكن شاكا أنه طلب الكيفية أن الله أراه الكيفية، قال وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. فلما تبين له إيش يعني تبين له؟ علم اليقين كان موجود عنده، تبين له إيش؟ بيانا عيانيا يسمى، بيانا بصريا شاهد بالعين. وهذا قد يكون حتى في دنيانا، تذهب إلى الطبيب وإذا بأحد أقربائك وأحد أصدقائك أحبابك في الإنعاش، تدخل عليه تسأل الطبيب رئيس الأطباء، والله يقول لك غسل يدك منه، خلاص معناته إيش؟ حكموا عليه بالموت. ثم بعد يومين ثلاث تمر وإذا الرجل صاحي، وهذا حصل، والله هذا حصل. ك كم من إنسان حكم عليه الأطباء بأنه ميت، خلاص أدخل اليأس إلى قلوب أهله، فانقطعت العلائق من الخلائق، فتعلقت القلوب بالخالق، فدعوا الله عز وجل فأحيا الذي كان يظنه الأطباء ميت، أحياه الله جل وعلا. هذا أي واقع. ولذلك عين اليقين قد يكون وقد لا يكون لكل أحد، وهذا واقع في المسائل العلمية. مثل الآن القارعة، ما القارعة؟ هذه الآن مسألة علمية عندنا، علم اليقين موجود، علم اليقين أن القارعة ستكون، أن القيامة ستكون، وعندنا الآن هذه القضية علمية يقينية، لكن لم نعيشها، عندما نعيشها سيكون حينئذ يقينيا. كذلك في قول الحواريين نريد أن نأكل منها، هذه مسألة دنيوية، وتطمئن قلوبنا، هذه مسألة إيمانية. فهم طلبوا المائدة لغرضين، لغرض دنيوي، إذ كانوا جياعا كما جاء في أحد الأناجيل، الآن لا أذكر مع أني كنت أحفظ الإصحاح والإنجيل لكن أنسيت الآن، قالوا يا نبي الله لو دعوت الله عز وجل فيأتينا بطعام، قال رأيت إن دعوت الله لكم فأتاكم بطعام فما تفعلون؟ قالوا نأكل منها ونشهد لك وتقر أعيننا، هي كلمات قريبة من هذه المعاني. فهم طلبوا ذلك، قال وتطمئن قلوبنا، هذه الاطمئنان هو يسمى عين اليقين، ونعلم أن قد صدقتنا، هذا هو علم اليقين، صدقتنا علم اليقين، تطمئن قلوبنا عين اليقين. وهو وكلامهم قريب من كلام إبراهيم عليه السلام، قال ولم تؤمن؟ قال بلى. إذن الإيمان حاصل وهو علم اليقين، ما الذي طلبه؟ قال ولكن ليطمئن قلبي، أي بالمشاهدة، وهذا يسمى عين اليقين. فينبغي على الإنسان أن يكون متبعا للأنبياء والمرسلين، يبذل قصارى جهده أن يعيش علم اليقين وأن يعيش حق اليقين. وإذا عاش علم اليقين وحق اليقين في الأمور العملية والعلمية الواقعية، فسيستيقن أنه سيعيش عين اليقين من الثواب الحسن إن شاء الله تعالى، ويخاف من أن يعيش في عين اليقين من العقاب عياذا بالله تعالى. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى الفصل الثاني في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان، وهذا فصل عظيم النفع والحاجة، بل الضرورة ماسة إلى معرفته والعناية به معرفة واتصافا، وذلك أن الإيمان هو كمال العبد، وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة، وهو السبب والطريق لكل خير عاجل وآجل، ولا يحصل ولا يقوى ولا يتم إلا بمعرفة ما منه يستمد، وإلى ينبوعه وأسبابه وطرقه.
هذا الفصل هو السبب في تأليف هذه الرسالة، فصل هذا هو لب الرسالة، ما هي الأمور التي يستمد منها الإيمان تغذية وزيادة ونقاوة وترسوخا، ما هي الأمور التي إذا فعلها الإنسان ازداد إيمانا؟ هذا لب الرسالة، وهي قضية عظيمة، ما من إنسان إلا هو بحاجة إلى هذه القضية، لأن الإنسان في النعمة بحاجة إلى زيادة الإيمان، في البلاء بحاجة إلى زيادة الإيمان، في الذنب بحاجة إلى زيادة الإيمان. فلا يمكن للإنسان أن يترك الذنب وأن يقلع عن الذنب إلا بزيادة إيمان، لا يمكن لإنسان أن يلهم الصبر والرضا إلا بزيادة إيمان، لا يمكن لإنسان أن يلهم الشكر والثناء في حال النعمة إلا بزيادة إيمان. كيف؟ لابد أن نعرف ما هي هذه الأمور. نعم.
أحسن الله. قال رحمه تعالى والله تعالى قد جعل لكل مطلوب سببا وطريقا يوصل إليه، والإيمان أعظم المطالب وأهمها وأعمها، وقد جعل الله له مواد كبيرة تجلبه وتقويه، كما كان له أسباب تضعفه وتوهيه. مواده التي تجلبه وتقويه أمران، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو التدبر آيات الله المتلوة من الكتاب والسنة، والتأمل الآيات الكونية على اختلاف أنواعها، والحرص على معرفة الحق الذي خلق له العبد، والعمل بالحق، فجميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيم.
وهذا يسمى الأصل الأول، يسمى الأصل العلمي. الأصل العلمي هو أعظم باب من أبواب يعني زيادة الإيمان وثباته. طيب هذا العلم في أي شيء توجهه؟ في أمرين: التدبر والتأمل في آيات الله عز وجل المتلوة كتابا والسنة، والتدبر والتأمل في آيات الله عز وجل المشاهدة في الكون وفي الآفاق، كما قال الله جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال جل وعلا: إن في اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات عظيمة. الإنسان حينما يعلم أنه لا يساوي ذرة في هذا الكون، لا يساوي ذرة في هذا الكون الواسع الذي خلقه الله، لأجله خلق هذه الأكوان، لأجله يعلم مدى أهمية وظيفته. مثل إنسان يأخذونه يقول: شفت العمارة هذه بالكامل، أنت المسؤول عنها، أنت تدير هذه العمارة بكاملها كل ما فيها. يقول: والله هذه مسؤولية كبيرة، شلون أوديها؟ عمارة هذه فيها 15 طابق، أنا مسؤول عنها بالكامل. نعم أنت مسؤول عنها بالكامل من الألف إلى الياء. طيب إذا فكر الإنسان هذا التفكير يعظم همه في العمل في العلم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وأما التفصيل فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة. أولا منها بل أعظمها معرفة أسماء الله الحسنى والواردة في الكتاب والسنة، والحرص على فهم معانيها والتعبد لله فيها. فقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها دخل الجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول إيمان وقوته وثباته. معرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها، ومعرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه أنواع هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته.
لا، هي روح الإيمان وروحه. الفرق بين الروح والروح: روح الشيء عينه ونفسه وخالصه، وروحه أي ما به يكون راحته، ما به يكون راحته. ومنه قوله جل وعلا: فروح وريحة. روح ما معنى؟ أي راحة بال وطمأنينة نفس. لمن؟ للسابقين. فأما إن كان من المقربين فروح أي راحة بال ونفس. نعم
صحيح. وهذه أنواع هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات، وتكون معرفته سالمة من داء التعطيل ومن داء التمثيل اللذين ابتلي بهما كثير من أهل البدع والمخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بل تكون المعرفة متلقاة من الكتاب والسنة وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فهذه المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في زيادة في إيمانه وقوة في يقينه وطمأنينة في أحواله.
الشيخ ذكر في الموارد التفصيلية لزيادة الإيمان 11 موردا، وبدأ بالمورد الأعظم وهو أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب. إذا أردنا أن نشبه للتقريب المثال، فإن معرفة العبد بأسماء الله وصفاته بالنسبة إلى إيمانه و درجة تغذية الإيمان به كدرجة تغذية الشجرة بالماء. متى من قطع الماء عن الشجرة مهما أعطيته من الموارد الأخرى لن ينتفع. فالذي لا يعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته ولو على سبيل الإجمال، والله لو أعطي كل الموارد الأخرى لن ينتفع. وكلما صفى كدره من هذا المورد وزاد شغله كلما زاد نظارة الإيمان وشجرته في قلبه. ولذلك إبليس ماذا يفعل؟ إبليس علم أن هذا أعظم الموارد في زيادة الإيمان ونقصانه، فأدخل على الناس أمرين حتى يجعل هذا المورد العذب الزلال ملحا أجاجا، كلما نظر فيه ذاك الرجل ازداد عطشا وضعف إيمان. كيف؟ أدخل في باب الإيمان بأسماء وصفات مسألة التعطيل أو مسألة التشبيه، فصار المسيكين ينظر إلى هذا المورد بعين التعطيل، فحينئذ لا يعرف ربه، لأن الرب عنده معطل عن الأسماء والصفات، فيزداد جهلا وتيها. والله سمعت والدي يقول إنه كان لنا شيخ كبير يشار إليه بأنه نحوي زماني وفقيه زماني ومنطقي زماني، يقول كان ربما يمر عليه الأيام والليالي وهو مسكين لا ينام، يقول ليش ما تنام يا شيخ؟ قال والله ما أدري بأي شيء أصف ربي. يا مساكين عاش التشبيه والتعطيل ما يعرف. طيب هذا الرجل كيف يرزق الإيمان؟ سؤال الآن، وقد حرم من المورد العذب الزلال. طيب إذا استطاع التخلص من التعطيل يأتيه إبليس بالتشبيه، فإذا شبه الله بالخلق، إذا شبه الله بالخلق صار ينظر إلى الله كنظرته للخلق، وإذا عطل الله عن الأسماء والصفات صار ينظر إلى الله نظرته إلى المعدوم. كيف يكون نظرة الإنسان إلى الشيء المعدوم؟ تأمل في نفسك، وكيف يكون نظرة الإنسان إلى الشيء الممثل بالإنسان؟ فلا شك أنك حينئذ ترى ضعف إيمان في هؤلاء وعند هؤلاء. ما هو السبب؟ أن أعظم الموارد عندهم قد شيب بالملح، بل بالسم، بسم التشبيه وبسم التعطيل، نسأل الله السلامة، وضع في هذا الماء سم، فصار الذي يشربه يمكن يكون عنده لما يقرأ القرآن شيء من الإيمان، لما يتوغل في باب الأسماء والصفات بنظرة التعطيل يزداد ضعفا وجهالة ونكدا، نسأل الله السلامة والعافية. أما المسلم المؤمن الموحد فهو حينما يقول الله أكبر يدخل في قلبه تعظيم الله جل وعلا، يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يخاطبه خطاب الحضور، ثم يخاطبه خطاب الغيبة سبحان ربي العظيم، فيدخل في قلبه عظمة الله أنه مع علوه يسمعه، فهو يخاطب ربه كأنه حاضر، ثم يتذكر علوه فيخاطبه بالغيبة لعظمته وجلاله سبحان ربي الأعلى، ولا يقول سبحانك أنت الأعلى. هي معاني عظيمة لا يدركها هؤلاء المساكين. عندما يقرأ أن الله جل وعلا يسمع السر والنجوى، يسمع السر والنجوى، وأنه سبحانه وتعالى يعلم ما تخفي الصدور، يعلم ما تخفي الصدور، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا إن الله بكل شيء عليم، يعلم أن الله لا يغيب عن علمه شيء، فيزداد عظمة. هذا المورد عظيم، لكن بشرط أن يتخلص الناظر من الملح والسم، من ملح التشبيه ومن سم التعطيل. متى ما تخلص من هذين شرب هذا المورد فازداد إيمانا.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومنها تدبر القرآن على وجه العموم، فإن المتدبر لا يزال
نقف على هذا، نكمل إن شاء الله في المجلس القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، حتى لا تملون فنخفف عليكم.